بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وبقيت معنا مسألة تتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أنواع النسك التمتع والقران والإفراد، وعرفنا صورة هذه الأقسام أو الأنواع في الإحرام، ومرت معنا المسألة في هذا الحديث، وهي أن هذه الأنساك الصحيح أنها مشروعة ولا يجب للحاج أن يتمتع، بل هي مشروعة يجوز له أن يفرد أو أن يقرن. ثم المسألة التي بعد ذلك الإخوة متعلقة بهذا الحديث، أي الأنساك أفضل؟ عند الحنفية القران، وعند المالكية والشافعية الإفراد، وعند الحنابلة التمتع. هذا بإجمال، والأقرب من هذه المذاهب في تفضيل هذه الأنساك أيها الإخوة أن الأفضل أن يسوق الهدي ويقرن، فهذه أفضل الصور، أن يكون قارنا وأن يسوق الهدي. لماذا؟ ما الدليل؟ تقول: لأن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. لأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة في وادي العقيق، نزل عليه جبريل وقال له: ماذا؟ صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقل عمرة في حجة يعني يكون قارنا. فالله تعالى هو الذي اختار القران للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. ثم تقول ثانيا: سوق الهدي فيه من تعظيم شعائر الله ما ليس في تكرر التحلل والتحريم. سوق الهدي يعني هذا وجه يفضل به القران على باقي الأنواع. سوق الهدي فيه من تعظيم شعائر الله ما ليس في تكرر التحلل والتحريم. يعني لو تتأمل في الفرق بين القران والتمتع، التمتع فيه تحلل بين العمرة والحج، القران ليس فيه تحلل وفيه سوق للهدي. وسوق الهدي الإخوة صورة من صور تعظيم الله. تأمل هذا العبد المعظم لربه يسوق من بلده القرابين لله جل وعلا تعظيما له، يسوقها ويجللها ويقلدها، يجعلها علامة، يجعل عليها علامة خاصة أنها لله، ويسوقها من بلده ويمشي ويجرها خلفه إلى أن يصل إلى مكة. هذا تعظيم لله جل وعلا، من تعظيم شعائر الله. فوجود مثل هذا في القران يجعل له ميزة عظيمة. لو ننظر مثلا، ما الأمر الذي يميز التمتع؟ مجرد تحلل، تحلل بين العمرة والحج. فأي الأمرين أعظم؟ بلا شك سوق الهدي أعظم. فهذا وجه يفضل به القران. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدلة على تفضيل التمتع، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعم نسلم لكم كل هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر ماذا قال؟ قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ماذا؟ أن يكون ماذا؟ متمتعا. فكيف الجواب على هذا الحديث؟ وكيف نجمع في الحقيقة بين هذا الحديث وبين أن الله تعالى اختار لنبيه القران، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى خلاف الأمر الذي اختاره الله له؟ لا يمكن. وهذا الإخوة يتبين لك إذا عرفت مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه. والذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أولا تذكر قبل أن نذكر الكلام الذي ذكره ابن تيمية، تذكر أن التمتع هل أراده النبي صلى الله عليه وسلم لأجل صفة أو ميزة في ذاته يكون بها فاضلا على القران، أو لماذا تمنى النبي صلى الله عليه وسلم التمتع هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتمتع لأجل ماذا؟ كما عرفنا في الدرس الماضي، لأجل ماذا؟ لأجل إبطال المعتقد الجاهلي. يعني هذه الميزة التي في التمتع في ذلك الوقت، أن يبطل المعتقد الجاهلي. ويكفي هذا من إذا كان عامة الصحابة فعلوا هذا. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة؟ قال ابن تيمية في معنى كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب قلوب أصحابه رضي الله عنهم حتى لا يشق عليهم التمتع، لأن الصحابة يشق عليهم أن يفعلوا شيئا خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا من باب تطيب خواطرهم وقلوبهم. يعني تخيل الصورة الآن أمامك، أمرهم بالتمتع وتمتعوا، أو يعني شق عليهم ذلك لأنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم غير متمتع على إحرامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يتمتعوا حتى يبطل هذا المعتقد الجاهلي، لكن يشق ذلك عليهم، كيف نفعل شيئا هو في الظاهر يخالف يعني فعلك يا رسول الله؟ فأراد أن يطيب قلوبهم، قال لو كان الأمر كذلك ويشق عليكم وأنا أتمنى أكون مثلكم، لو استقبلت أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة حتى ما تجدوا حرجا في قلوبكم. فأراد أن يطيب قلوبهم فقال هذا الكلام. فبذلك الإخوة يعني يكون هناك جمع بين هذا الحديث وحديث وقل عمرة في حجة، لأنه لا يمكن أن يختار الله تعالى لنبيه ابتداء المفضول دون الفاضل. طيب لماذا لو كان التمتع هو الفاضل لماذا ما ينزل جبريل ويقول له قل عمرة فقط؟ فإذا عرفنا بذلك يعني معنى هذا الحديث، فنقول إذن الأفضل أن يسوق الهدي وأن يتمتع، لكن إن لم يسوق الهدي كما هو الآن في زماننا، الآن يشق على المسلم أن يسوق الهدي مثلا من بلده، ما يمكن تحمل معك الهدي بالسيارة ولا بالطائرة، مستحيل. فهنا نقول التمتع يكون إيش؟ أفضل. التمتع يكون أفضل إذا لم تسوق الهدي. ممكن أن تقرن تقول عمرة فيها يعني لبيك الله لبيك عمرة وحجة مثلا، لكن نقول هنا يكون التمتع أفضل. لماذا؟ الآن القران فقد خاصيته العظيمة التي هي سوق الهدي، تأتي المقارنة أو الموازنة من أوجه أخرى. التمتع فيه ماذا؟ فيه عمل زائد، فيه ماذا؟ يجتمع للمتمتع، هذا كلام ابن قدامة في المغني، قال: لأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة مع كمالهما وكمال أفعالهما على وجه اليسر. التمتع يجمع الحج والعمرة بأفعال كاملة، يعني طوافان وسعيان على وجه اليسر، ويتحلل بينهما. أما القران فإنما يؤتى فيه بأفعال الحج، وتدخل أفعال العمرة فيه، والمفرد إنما يأتي بالحج وحده. فإذن القران يكون فيه ماذا؟ طواف الحج وسعي الحج. يستحب طواف ماذا؟ القدوم، يعني طواف القدوم أول ما يقدم القارن، هذا مستحب له، لو تركه لا شيء عليه. فصورة القارن وصورة المفرد واحدة الإخوة، إلا في التلبية وفي ماذا؟ في ماذا؟ في الدم، هذا عليه يعني هدي، أما المفرد ليس عليه هدي. يعني القارن يختلف عن المفرد في أمرين إخوة، في التلبية هذا يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، والمفرد يقول إيش؟ لبيك اللهم حجا. والقارن عليه هدي، أما المفرد ليس عليه هدي. وإلا في الأفعال هي واحدة، لا يوجد فرق. فالقارن عليه ماذا؟ عليه يعني الأمور الواجبة، طواف الحج وسعي الحج مثل المفرد. إن طاف طواف القدوم ابتداء يستحب له هذا، فيجوز أن يقدم سعي الحج أو يؤخره. فالمهم أن التمتع يكون يعني تكون أفعاله أكثر. فمن هذا الباب يرجح على القران. ثم يعني نستأنس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي بالتمتع. وترجعون لهذا الإخوة، هذا التفصيل يعني كله مأخوذ يعني مختصر من كلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى مجلد 26 من صفحة 85 إلى 92. ممكن تريدون نقرأ شيئا؟ قال: فإن قيل أيما أفضل، أن يسوق الهدي ويقرن أو أن يتمتع بلا سوق هدي؟ قيل هذا موضع الاجتهاد، فإنه قد تعارض دليلان شرعيان، أحدهما أنه قرن صلى الله عليه وسلم وساق الهدي في حجة الوداع، ولم يكن الله ليختار لنبيه المفضول دون الأفضل، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهو لا يختار أن ينتقل من الأفضل إلى المفضول، بل إنما يختار الأفضل. وذلك يدل على أنه تبين له حينئذ أن التمتع بلا هدي أفضل له. ولكن من نصر الأول يجيب عن هذا بأنه لم يقل هذا لأجل أن الذي فعله مفضول، بل لأن أصحابه شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم مع بقائه محرما، فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به عن انشراح وموافقة، وقد ينتقل عن الأفضل الذي هو القران إلى المفضول لما فيه من الموافقة وائتلاف القلوب، كما قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولا جعلت لها بابين. فهنا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف الذي هو الأدنى من هذا الأولى، فكذلك اختار المتعة بلا هدي. وعلى هذا التقدير فيكون الله قد جمع له بين أن فعل الأفضل وبين أن أعطاه بما يراه من الموافقة لهم ما في ذلك من الفضل، فاجتمع له الأجران، وهذا هو اللائق بحاله صلى الله عليه وسلم. يبين ذلك أن سوق الهدي أفضل من ترك سوقه، وقد ساق 100 بدنة، فكيف يكون ترك ذلك أفضل في نفسه بمجرد التحلل والإحرام ثانيا؟ يعني كيف يكون مجرد التحلل بين العمرة والحج في التمتع أفضل من أن تسوق 100 بدنة لله جل وعلا؟ وسوق الهدي فيه من تعظيم شعائر الله ما ليس في تكرر التحلل والتحريم، إلى آخر كلامه. ثم أيضا في صفحة 276 يعني بين يعني هذه المسألة بكلام أيضا طويل ومهم، وبين يعني حقيقة فعل الخلفاء الراشدين لما كانوا يفردون، لأن المالكية والشافعية يستدلون على تفضيل الإفراد بماذا؟ بأنه فعل الخلفاء كانوا يفردون. يقول هنا ولهذا كان الصواب أن من ساق الهدي في القران له أفضل، ومن لم يسق الهدي وجمع بينهما في سفر فالتمتع الخاص أفضل له، إلى آخره. ثم قال: ثم إن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما رأوا في ذلك من السهولة صاروا يقتصرون على العمرة في أشهر الحج ويتركون سائر الأشهر لا يعتمرون فيها من أمصارهم، فصار البيت يعرى من العمار من أهل الأمصار في سائر الحول الذي يذهب إلى الحج مثلا، يقول أنا أكسب لي عمرة وحج أتمتع أو أقرن وأكون بذلك إيش قد كسبت ماذا؟ عمرة وحجة الحمد لله. فإذا رجع إلى بلده خلاص ما يفكر أنه يعتمر مرة أخرى، خاصة في ذلك الزمان الإخوة مع مشقة السفر. فقل زوار البيت من أهل الأمصار، فأمرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما هو أكمل لهم بأن يعتمروا في غير أشهر الحج، فيصير البيت مقصودا معمورا في أشهر الحج وغير أشهر الحج. يعني تأملت، إذا منعهم من إيش التمتع والقران، طبعا ليس هذا على سبيل التحريم أو على سبيل أنهما يعني مفضولين أنهما مفضولان، لا، ولكن هذا من حسن سياسة عمر رضي الله عنه فاختار الإفراد. لماذا؟ لأن الذي يأتي حج حجة مفردة فقط حج في أشهر الحج ثم يرجع إلى بلده، فيقول خاصة في ذلك الزمان يحرصون على الخير، كيف تمر عليه السنة وأنا ما اعتمرت فيها؟ على الأقل أذهب إلى العمرة في السنة مرة، فلابد أن يسافر سفرا ثانيا إيش؟ لأن يعتمر. فأصبح البيت يعني معمورا بالزوار والمعتمرين طوال العام، هذا يأتي في هذا الشهر والآخر يأتي في شهر آخر وهكذا. وهذا الإخوة يعني تأملوا، هذا أفضل، يعني لو أن الإنسان تمتع آسف لو أن الإنسان اعتمر في غير أشهر الحج ثم حج مفردا وآخر تكاسل قال أنا أتمتع فجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد اعتمر وتمتع في موسم الحج ثم رجع وما رجع مرة أخرى للعمرة، أيهما أفضل، الأول ولا الثاني؟ انظر، هذا اعتمر ثم رجع، هذا آسف حج مفردا ثم رجع إلى بلده ثم رجع وجاء بعمرة ثم رجع إلى بلده، وآخر سافر من بلده تمتع ورجع فقط، أيهما أفضل، الأول ولا الثاني؟ الذي حج إفراد ولا الذي حج تمتع؟ إفراد، يكون هنا صورة الإفراد أفضل. لكن الأفضل منهما، نقول أفضل منهما لو أنه في موسم الحج تمتع ثم رجع إلى بلده ثم في خلال السنة ماذا؟ اعتمر مرة أخرى، فهذا عنده عمرتين وحجة، فيكون أفضل منهما. الدرجة الثانية المفرد الذي أفرد العمرة بسفرة وأفرد الحج بسفرة، هذا أجره على قدر نصبه، يكون أجره أعظم. والثالث يعني الأدنى أنه فقط تمتع ورجع إلى بلده ولم بعد ذلك يرجع إلى البيت مرة أخرى. فعمر حتى لما اختار له ما هذا اختار للناس هذا أيضا، هذا فيه فضيلة، يعني فيه فضل، يعني أفضل من الصورة التي اختارها لنفسه هو يختار لنفسه ماذا؟ عرف أن الناس أصبح عندهم يعني شيء من عدم الإقدام في هذا الباب، فاختار لهم الأفضل في الحقيقة. فهنا ما نقول الإفراد على إطلاقه أفضل، لا، في تلك الحال في هذه الصورة نعم. وهذا ذكر ابن تيمية أنه أفضل من التمتع والقران باتفاق الأئمة الأربعة، أنه الإنسان إذا أفرد للعمرة سفرة وللحج سفرة يكون أفضل من الذي تمتع وقرن ولكن إيش ولم يرجع مرة أخرى إلى البيت. هذا باتفاق الأئمة الأربعة، اتفقوا على الصورة أنها أفضل. لكن نحن نقول طيب أنت إذا كان عندك نشاط لماذا تفرد؟ نقول لا تفرد إذن، وإنما تمتع، أو نعم تمتع ثم هات عمرة خلال السنة أو عمرتين تكون أفضل من الجميع، كما يفعل الآن الناس الحمد لله، فيتمتع ثم أيضا يرجع إلى البيت مرة أخرى فيكون هذا أفضل بلا شك. لكن انظر الإفراد الذي فعله الخلفاء تعرف إيش يعني حقيقته. قال وهذا الذي اختاره لهم عمر هو الأفضل حتى عند القائلين بأن التمتع أفضل من الإفراد والقران كالإمام أحمد وغيره. فإن الإمام أحمد يقول أنه إذا اعتمر في غير أشهر الحج كان أفضل من أن يؤخر العمرة إلى أشهر الحج. أما فإذن يعني هذا كلام يعني مهم. ثم لذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة قال لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت، ما قال أفردت، مع أنه كان يفرد، كان يفرد بالحج حتى يقتدي به الناس، أمير الحج الناس يقتدون به. لكن انظر إلى قوله يقول كما عند ابن أبي شيبة يقول لو اعتمرت ثم اعتمرت يعني خلال السنة ثم حججت لتمتعت، يعني جمعت بين عمرة والحج. طبعا لتمتعت يعني إيش؟ إما أن يكون قارنا أو متمتعا، التمتع يطلق على الأمرين. وثبت عنه أنه حج في يعني سنوات خلافته مفردا، كيف نجمع بين كلامه كما بين ابن تيمية رحمه الله. وكذلك يعني هذا ذكره ابن عمر لما كانوا يقولون له أنت كيف يعني تتمتع وأبوك يأمر بالإفراد، فيبين لهم أن أبي ما أمر بالإفراد لأجل ذاته لا، وإنما كره أن يعني خشي أن يهجر البيت، هكذا كان يقول لهم ابن عمر رضي الله عنه، خشي أن يهجر البيت ولذلك أمر بالإفراد. قال ولما كان ذلك هو الأفضل الأرجح وكان إن لم يؤمر الناس به زهدوا فيه وأعرضوا عما هو أنفع لهم في دينهم، كان من اجتهاد عمر ونظره لرعيته أنه ألزمهم بذلك كما يلزم الأب الشفيق ولده ما هو أصلح له ولما في ذلك من المنفعة لأهل مكة. وهذا كان موضع اجتهاد خالفه فيه علي وعمران بن حسين وغيرهما من الصحابة، ولم يروا أن يأمروا الناس بذلك أمرا، بل يتركون من أحب اعتمر قبل أشهر الحج ومن أحب اعتمر فيها وإن كان الأول أكمل. وقوي النزاع في ذلك في خلافة عثمان حتى ثبت في الصحيحين أن عثمان كان ينهى عن المتعة، فلما رآه علي رضي الله عنه أهل بهما وقال لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. ونهي عثمان كان لاختيار الأفضل لا نهي كراهة، كما عرفنا نفس يعني سياسة عمر. فلما حصلت الفرقة بعد ذلك بين الأمة بمقتل عثمان ومصير الناس شيعتين، قوما يميلون إلى عثمان وشيعته وقوما يميلون إلى علي وشيعته، صار قوم من ولاة بني أمية ينهون عن المتعة ويعاقبون من يتمتع. وهذا هو الإشكال، في زمن الخلفاء كان هناك أمر، كان هناك إلزام، لكن ما كان يعني من يتمتع يعاقب ويمنع من البيت أبدا، تختار السنة افعل حتى لو خالف أمير الحج ما يعاقب ويعني يصد عن البيت، لكن تأملوا، كل ما يتأخر الزمان عن زمن النبوة زمن الخلفاء يقل العلم، فما فهموا مقصد الآن الخلفاء في هذا. فقالوا صار قوم من ولاة بني أمية ينهون عن المتعة ويعاقبون من يتمتع ولا يمكنون أحدا من العمرة في أشهر الحج، وكان في ذلك نوع من الجهل والظلم. فلما رأى ذلك علماء الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهما جعلوا ينكرون ذلك ويأمرون الناس بالمتعة اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبرون الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أصحابه في حجة الوداع، فصار بعض الناس يناظرهم بما توهمه على أبي بكر وعمر، يقول أبو بكر وعمر ما كانوا يتمتعون، كانوا يفردون. فيقولون لعبد الله بن عمر إن أباك كان ينهى عنها، فيقول إن أبي لم يرد ذلك ولا كان يضرب الناس عليها. فبين لهم أن عمر قصد أمر الناس بالأفضل لا تحريم المفضول، وعمر إنما أمرهم بالاعتمار في غير أشهر الحج، إلى آخر يعني كلامه في هذا. يعني فهذا الإخوة موضع مهم جدا يعني من الفتاوى، والله يعني يبين لك حقيقة يعني الأمر في هذه الأنساك الثلاثة وأيها أفضل، ويجمع لك بين الأدلة بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله وبين فعل الصحابة رضي الله عنهم واختلاف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، بين لك هذا الأمر بيانا يعني واضحا، والله أعلم. طيب، بعد ذلك نعم قال باب الإحرام وما يتعلق به. الآن عرفنا الأنساك، ندخل الآن في العمرة والحج. أول ركن هو ماذا؟ يعني الإحرام. والحج له أربعة أركان، ما هي أركان الحج الأربعة؟ الإحرام و إيش بالترتيب نريد؟ الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، وسعي الحج. هذه أربعة أركان. إذن أركان الحج كم؟ أربعة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة وسعي الحج. العمرة كم ركن؟ تحذف ماذا؟ الوقوف بعرفة، تكون ثلاثة: الإحرام وطواف العمرة وسعي العمرة. الإحرام ما حقيقته الإخوة؟ قلنا الإحرام ركن. ما حقيقة الإحرام؟ هو ماذا؟ نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وهذا ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. أما التلفظ بالتلبية فهذا يعني ليس بركن، هذا ليس بركن. قول لبيك عمرة، لبيك حجا، هذا ليس بركن، لا دليل على ركنيته. وإنما الركن هو الإحرام، يعني النية. لو أن إنسانا مثلا كما قلنا هذا في الدرس الماضي جاهلا وأراد أن يكون متمتعا لكن ما يعرف كيف يقول، وعند الميقات قالوا له لبي، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، نوى بقلب ماذا؟ نوى دخل في العمرة، خلاص. هل ينعقد إحرامه ولا ما ينعقد؟ ينعقد خلاص، هو نوى وقال لبيك اللهم لبيك، ظهر هذا على جوارح بشكل واضح، خلاص إذن أدى هذا الركن. طيب، ممكن هنا نقف مع هذه المسألة. مدام ذكرنا هذا الإخوة نقول هل مجرد النية يكفي في انعقاد الإحرام؟ نحن قلنا ماذا؟ يكفي ولا ما يكفي؟ طيب افرض أنه ما قال لبيك اللهم، قال خلاص أنا نويت بقلبي إن أنا معتمر الآن ونام كمل نومه، وما قال لا لبيك اللهم عمره ولا لبيك اللهم لبيك ولا شيء، بس أيقظوه قال ترى أنت الآن في ميقات خلاص تدخل في العمرة؟ قال خلاص أنا معتمر أنا أريد العمرة ونعم مثلا ونوى بقلبه بالفعل أنه دخل في العمرة، يكفي هذا ولا ما يكفي؟ عند الجمهور أنه يكفي، لكن الحنفية قالوا يشترط قول أو فعل يدل على النية، يعني مثل لبيك اللهم لبيك أو أن يتجرد من ثيابه ويلبس لباس الإحرام مثلا، اشترطوا هذا، لكن عند الجمهور أنه يكفي وهذا هو الأقرب، لأن الأصل براءة الذمة إلا بدليل يدل على الركنية. هنا يعني ليس هناك دليل يدل على أن هذه التلبية ركن. طيب ما حكم التلبية الإخوة؟ ما حكم التلبية؟ لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا ما حكمه؟ فمسألة فيها خلاف، وعند الشافعية والحنابلة أنها مستحبة، التلبية مستحبة، هذا هو الأقرب يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما ورد فعله، هو الفعل الأصل أنه يدل على الاستحباب. سيأتي الآن معنا حديث خلاته. والأمر بالرفع يعني لا يلزم منه وجوب الأصل، يعني فرق بين رفع الصوت وبين يعني وجوب الأصل. فالأمر بالرفع قال فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو بالتلبية كما في رواية، يعني هذا الأمر بالرفع لا يلزم منه وجوب الأصل. ثم إن رفع الصوت نفسه هو مستحب عند الأئمة الأربعة، يعني اختلفوا في التلبية، عند المالكية أنها واجب وعند الحنفية أنها ركن، اللبي يبطل حجة، لكن يعني أشك التلبية عظيمة وشعار الحج التلبية، لكن هل مثلا إنسان ما لبى في العمرة مثلا نام إلى أن وصل مكة ودخل وطاف قال أنا عمري ما قلت لبيك اللهم لبيك، لا شك أن هذا والله فيه يعني شيء من الجفاء، لكن هل تتجرأ أن تلزمه بدم لأنه ترك واجبا؟ والله يصعب، والله أعلم، لأن غاية ما ورد في التلبية ذكر الفضائل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك يعني الأمر برفع الصوت يعني الظاهر والله أعلم أنه يعني مستحب كما يعني هو فهم الأئمة الأربعة لهذا، والله أعلم، يعني خلافا للظاهرية الذين يرون بالوجوب، والله أعلم. طيب نقرأ الحديث عن ابن عمر. نعم، نحن ذكرنا مسائل الحديث قبل أن نذكر الحديث نفسه لكن لا بأس، يلا. نعم،
عن ابن عمر رضي الله عنه قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه.
نعم، يقول ابن عمر رضي الله عنهما ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. ما أهل، إيش المقصود بأهل؟ يعني أحرم. نعم، لماذا يسمى الإحرام إهلالا؟ عرفنا يسمى إحرام لأنك يعني إذا دخلت في العمرة أو الحج تحرم عليك ماذا؟ بعض الأمور محظورات الإحرام مثل تكبيرة الإحرام. طيب لماذا يسمى إهلال أهل؟ لأن الحاج أو المعتمر يرفع صوته بالإحرام، يرفع صوته بالتلبية، والإهلال هو ماذا؟ أصله في اللغة رفع الصوت بالشيء، رفع الصوت بالشيء يسمى إهلالا، منه يعني الهلال، لأن الناس لما يرون الهلال يقول رأيت الهلال رأيت الهلال ويتناقلون الخبر، ففيه رفع صوت أيضا. طيب يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، إلا من عند المسجد. وهذا الإخوة فيه المكان الذي تستحب فيه التلبية. متى تلبي بالعمرة أو الحج؟ متى تبدأ بالتلبية؟ متى تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا؟ متى تقول هذا الكلام؟ فابن عمر يقول إلا من عند المسجد. وماذا يقصد بهذا؟ في رواية أيضا في البخاري أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة. حين استوت به راحلته قائمة. وأيضا في رواية عند البخاري من حديث ابن عمر أيضا ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي. وهذا يعني بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه أنه من عند المسجد. فهذه السنة الإخوة أن يلبي بعد أن يصلي. مثلا إذا كنت في ذي الحليفة ميقاتها المدينة ما تلبي داخل المسجد، لا، تصلي ركعتين. وجاء عند النسائي، وهذا ذكره الشيخ الألباني في حجته، قال صلى في المسجد وهو صامت، وهو صامت. هذا في رد على من يقول أن التلبية تكون داخل المسجد، لا، تخرج من المسجد بعد صلي ركعتين، تخرج من المسجد، تركب السيارة، تكون على الراحلة، تستقبل القبلة، تلبي، فتكون لبيت على راحلتك عند المسجد كما في حديث ابن عمر. إذن هذا هو يعني هذه هي السنة. نعم، الحديث الذي بعده. اي طبعا يمكن ننبه على هذا لما نذكر السنن. طبعا الركعتان الإخوة يعني هما لأجل وادي العقيق فقط، يعني هاتان الركعتان إذا كنت فقط في ميقات أهل المدينة، ليس هناك سنة مستقلة للإحرام كما يظن بعض الناس، لا، هذا من الخطأ. هاتان الركعتان لبركة المكان، كما في حديث عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا يعني حديث البخاري، صل في هذا الوادي المبارك. بل ثبت أيضا في البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة صلى في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة. وهذه سنة الحقيقة يعني يغفل عنها كثير من الناس، وما أظن حتى أنا ما فعلتها. يعني لما تدخل مدينة تصلي ركعتين في ذي الحليفة ثم تدخل، أي في أي وقت تكون من ذوات الأسباب. وهذا بوب عليه البخاري في صحيحه أنه يصلي عند الدخول عند الخروج، هذا لبركة المكان. فإذا هاتان الركعتان الإخوة فقط لبركة المكان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى ركعتين لما أحرم من الجعرانة لما رجع من حنين، ما نقل أنه صلى ركعتين في الجعرانة مثلا. فهذا يبين لنا أن الإحرام ليس له ركعتان مخصوصتان. نعم، لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أربعا وثم العصر ركعتين في ثم بقي، نعم، ثم بقي، نعم، بات في ذي الحليفة و
خرج بعد صلاة
الظهر.
دعا في بدنه فأشعرها ثم أتى لراحلته فلما قعد عليها واستوت طيب البيداء
أهل.
كذلك أنس يقول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على البيداء أهل. صلى الظهر ركعتين.
وصحيح هذا لأن في ذو الحليفة يقصر طبعا الصلاة. إيه لكن هنا قول يعني جبريل صلي في هذا الوادي المبارك، فطبعا أقول إذا صلى الفرض يكفي هذا، ليس المقصود إيش صلاة يعني مستقلة، يعني إذا ما كان هناك وقت صلاة تصلي صلاة مستقلة لأجل بركة المكان، لكن إذا مثلا أدركت الصلاة في ذو الحليفة وأدركتك صلاة الظهر مثلا فتصلي الظهر فقط ويعني تخرج كما يعني جاء في هذه الأحاديث. نعم. فإذا يعني لذلك يعني هم يقولون هذا أنه إذا صلى صلاة الفريضة يكفي هذا ويخرج ويلبي مباشرة. نعم. أما إذا لم يكن هناك وقت صلاة فينزل في هذا المكان وصلي ركعتين لبركة المكان. نعم. والله أعلم هنا في الحديث صلي في هذا الوادي المبارك، يعني تأمل كيف ربط إيش يعني ببركة، واضح أن الربط ب نعم لا يعني هو لا بس هو إيه لا هو يعني الوادي يعني يكون يعني كبير، يعني المسجد داخل الوادي يعني فيكون كله، يعني الذي يصلي في المسجد هو صلى في الوادي، يعني المسجد نفسه في الوادي، ذلك يعني حتى أنت لما تخرج من ذو الحليفة كذا طريق كذا يرفعك تكون الشارع يكون إيش عالي يعني عن المسجد، فالمقصد أنه يعني إذا صلى في المسجد يكون صلى في الوادي يعني إيه. لكن يعني الصلاة هذه مربوطة ببركة المكان كما هو ظاهر هنا في هذا الوادي المبارك، يعني لأجل بركته، ولا لماذا يصيب بالبركة هنا؟ فصلي يعني لأجل بركة هذا المكان. نعم. الله أعلم. طيب إذن عرفنا الإخوة يعني، وطبعا ابن عمر رضي الله عنه هنا قال هذا الكلام، يعني ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، لأن أيضا يعني رواية الحديث تبين لنا هذا، كان يقول يعني بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، لأن بعضهم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا من عند البيداء، يعني مكان مرتفع كما سمعنا مثل حديث ابن عباس وأنس، لكن الجمع بين هذا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش لبى من عند المسجد، ثم أيضا لما يعني ارتفع على البيداء أيضا لبى وكرر هذا من باب التعليم، فبعضهم رآه وهو يلبي على البيداء قال ما أهل إلا من عند البيداء، وبعضهم مثل ابن عمر رآه وهو يلبي قبل ذلك عند المسجد فقال ما أهل إلا من عند المسجد، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أهل في الموطنين، يكون السنة إذن أن تهل قبل يعني أن ترتفع مثلا بك الراحلة على البيداء أو المكان المرتفع، لا تكون من عند المسجد، تخرج من المسجد تركب السيارة تلبي مباشرة وأنت يعني قريب المسجد. نعم. فهذا مقصد ابن عبر من هذا الحصر، يعني ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. طيب طبعا طيب ثم ماذا نقرأ حديث خلاد؟ نعم. يقول عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني، عرفنا هذا عند الجمهور أنه على الاستحباب، أحيانا تقول طيب ما الصارف للأمر؟ الظاهر يرون الوجوب، أين الصارف من الوجوب إلى الاستحباب؟ ربما ما تجد صارفا واضحا. لكن الإخوة مثل هذه المسائل ينبغي أن يتريث فيها طالب العلم، لأن الجمهور الإخوة ينظرون إلى الأدلة نظرا كليا عميقا، ما ينظرون إلى الظاهر فقط، فيربطون هذا بمقاصد الشريعة ودرجات الواجب فيها. فمثل هذا الفعل في العادة الله أعلم يعني ليس فعل ابتداء أو يعني منسك مستقل، وإنما هو مجرد رفع صوت في يعني فعل من أفعال العمرة مثلا أو من أذكار العمرة. فمثلا الله أعلم علم نظره من هذه الناحية، فهذا لا يرتقي إلى أن يكون واجبا بحيث أن العبد يعني يأثم إذا تركه، هذا فيه إيقاع له في الحرج والمشقة، بحيث أن الذي لا يرفع صوته يكون آثما. فلعلهم ينظرون إلى مثل هذه القواعد أو يعني درجات الوجوب وقاعدة المشقة وغير ذلك، والله أعلم. لكن لا ينبغي طبعا أن يفتح هذا الباب فتحا هكذا بالرأي، لا، وإنما ينظر الإخوة في فهم العلماء، يعني ما دام أنه يعني ترى عامة العلماء على هذا، كل ما يذكرون رفع الصوت يقول هذا مستحب، ما تجد أحد يجعل رفع الصوت من واجبات الحج مثلا. حتى الآن المشايخ وكذا مطبقين على هذا، ما تجد مثلا ما يؤلف إنسان في أنساك الحج مثلا أو الحج وصفة الحج يجعل رفع الصوت من الواجبات مثلا. فلابد من النظر بهذه الطريقة، بأن تنظر إلى الأدلة نظرا يعني كليا وتتفكر في هذا الأمر، والله أعلم. نعم. لا بس هذا ما يقال هنا، لا، لأن هذا في يعني في الذكر لله، والأصل في الذكر أن يكون بصوت منخفض. لما كانوا يكبرون قال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون صم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من يعني من عنق راحلته. طيب لو كان هذا يقال هنا لقلنا ابتداء ما يشرع رفع الصوت إيش في التلبية، هذا غير صحيح، بل نقول رفع الصوت بالتلبية مستحب مشروع هنا. إيه طبعا يعني لأن المقام الإخوة يختلف هنا، يعني المقام في الحج يختلف. الأصل نعم في ذكر الله تذكر ربك يعني خفية ودون الجهر من القول، كما ذكر الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن الغافلين. لكن في الحج الأمر يختلف. يمكن أقرأ عليكم بعض الكلام في هذا عشان ما أدري وين أنا أظن يعني إيه، لكن أنا أذكر يعني كان في بعض التأملات في هذا وين رفع الصوت أيها هنا. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الحج أفضل فقال العج والثج، والعج وماذا رفع الصوت بالتلبية. طيب لأن المقام الإخوة هنا تأمل، طيب هذه من التأملات في التلبية، يعني هذه أوراق في بعض التأملات في الحج يعني الأمور الإيمانية. من التأملات في هذا يقول أشعر في التلبية بمحبة لله وشوق وأنس في قلبي لا يطيق اللسان أن يعبر عنها، يقال امرأة لبة أي محبة لولدها. ويقال أيضا في التلبية إنها من الإلباب والتقرب، وما أجمل الحب إذا كان مع القرب، أشعر يا رب بحلاوة القرب، فمن تقرب إليك شبرا تقربت إليه ذراعا، إلى آخره. فيا رب قد اشتعل قلبي بمحبتك فلا أطيق إلا أن أصرخ بها صراخا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وللصحابة الكرام رضي الله عنهم، أصرخ بها صراخا بثا لشوق مشتعل وحب متصل. عن خلاد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية. وعن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. وهذا فيه دليل على أنه يشرع تكرار التلبية بالنسك، يعني لبيك اللهم عمرة لبيك، لبيك اللهم عمرة، ممكن أن تعيد النسك ما يكون فقط في الأول. وهذا رواه مسلم. قال: وعن أبي حازم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم. وعن بكر كما في سعيد بن منصور. وقال: وعن بكر بن عبد الله المزني قال: سمعت ابن عمر يرفع صوته بالتلبية حتى إني لأسمع دوي صوته بين الجبال، رواه ابن أبي شيبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي، فكلما صرخت بها وأكثرت منها أخي الحاج وتفكرت فيها كنت أحب إلى الله تعالى، وكان حجك أعظم درجة عند الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الحج أفضل فقال: العج والثج. بل أشعر في التلبية بذل وخضوع لله عز وجل، بل هذا الصراخ بالتلبية كما أنه صراخ محبة وشوق، فهو في الوقت نفسه صراخ ذل وتعظيم وخوف من الله جل وعلا، يكاد القلب يتصدع منه، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نعم، بالفعل إخوة المقام في الحج يعني مقام محبة مع ذل الله، وأنت مسافر إلى الله، فمن يعني كأن هذا الصراخ الإخوة يعني تبث هذا الشوق المشتعل في قلبك والمحبة العظيمة لله، فتصرخ بها وتعلنها، ثم كذلك هذا التعظيم لله، خرجت معظما لله متذللا لله فتصرخ صراخا بهذا التعظيم، فما أجمل رفع الصوت هنا بالتلبية. نعم، بخلاف المقام في الدعاء والذكر، مقام إيش يعني؟ خفاء وإخلاص لله ويعني إخبات فسبحان الله، هكذا الدين الإخوة عظيم وجميل. نعم، يؤكد إيش الوجوب؟ والله يعني تلبية، يعني أصل التلبية، نعم، ما نقول الرفع أمره آخر، التلبية والله أمرها يعني عظيم لا شك، يعني الله يعني قول المالكية لما قالوا واجب يعني فيه قوة بلا شك، لأن أنا ممكن نقرأ هنا الأحاديث الواردة في فضل التلبية مثل هذا الحديث، فإنها من شعار الحج، و يعني قال: مر أصحابك فليرفع أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. و أين نعم مباقي الحديث في فضلها نذكر مدام ذكرنا هذا، فإنها من شعار الحج، هذا فضل عظيم من شعار الحج، يعني علامة الحج الواضحة والبارزة في التلبية، مثل التكبير، تكبيرة الإحرام الإخوة، التكبيرات يعني تكبيرات الانتقال، هكذا سبحان الله، انظر إلى عظمتها في الصلاة. فكذلك الحج في هذه التلبية، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. طبعا جاء في صفة التلبية: إخوة لبيك إله الحق لبيك، يعني كما عند النسائي وابن ماجه، والصفة المعروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا في المتفق عليه. وجاء عند ابن خزيمة أيضا ماذا؟ لبيك اللهم لبيك، إن العيش عيش الآخرة. يعني هذه يعني الصيغ الواردة الصحيحة في التلبية، هذا عند ابن خزيمة: لبيك اللهم لبيك، إن العيش عيش الآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد هذا في تلبيته، أو لبيك إله الحق، لبيك إله الحق لبيك، والتلبية المعروفة. وبعض الصحابة طبعا كان يزيد: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته، فالأفضل أن تلزم يعني تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإخوة يعني يستحب رفع الصوت كما عرفنا في هذا المعنى الجميل، ويستحب طبعا الإكثار منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الحج العج والثج، كلما أكثرت منها كنت أقرب إلى الله تعالى. نعم. وقبل أن ننتقل عن التلبية والإحرام، الحقيقة الإخوة والله يعني الأمر عظيم، لما يعني يلبس المسلم ملابس الإحرام ويلبي به العمرة أو الحج، كما أيضا ثبت أيضا أنك تقول لبيك اللهم عمرة ولبيك عمرة ثم تقول اللهم هذه عمرة. طبعا الذي جاء في الحديث الحج، يعني اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ونذكر بعض آثار السلف، يقول: حج علي بن الحسين رحمه الله فلما أحرم وأراد أن يلبي اصفر لونه وارتعد. يقول الجريري: أحرم أنس بن مالك، هذا في مثير الغرام. ويقول الجريري، هذا عند ابن سعد في الطبقات: أحرم أنس بن مالك رضي الله عنه من ذات عرق، فما سمعناه متكلما إلا بذكر الله حتى حل، ثم قال أنس: يا ابن أخي هذا الإحرام. ويقول بعض من صحب أنس: لما أحرم أنس لم أقدر أن أكلمه حتى حل من شدة إبقائه على إحرامه، كما في سير أعلام النبلاء، وكذلك في السير وفي المغني: وكان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء. فكانوا يعرفون الإحرام قدره وللتلبية يعني عظمتها. فأنت الآن قد يعني أصبحت من وفد الله، ويعني اقتربت من الله جل وعلا، فيعني تعرف يعني عظم هذا الأمر الذي أقدمت عليه. يا ربي حان الموعد لأن أكون من وفدك، لأن ألبي دعوتك حقيقة فأستقبل القبلة، وكما أن وجهي إنما يتوجه إلى جهة بيتك فلا توجه قلبي إلا إليك يا رب، ثم أشعر في قلبي بإجلال وشوق، بمحبة وخشية، بخوف ورجاء، فأعلن إجابتي فأقول: لبيك اللهم عمرة، اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. أتدري من تخاطب؟ أتدري من تجيب؟ يا رب الآن أصبحت من وفدك بفضلك، لبيت دعوتك فأنفاسي كلها في ذكرك وتلبيتك، خطراتي في تعظيمك والشوق للقائك. لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلزم تلبيته حتى وصل الحرم. ويقول الجرير إلى آخره الآثار التي سمعناها. المهم هذا الإخوة ما يصلح مع درس الفقه الآن، إذا أردنا أن نتوسع في هذا الباب يعني مشكلة. وربما مثل هذه المذكرة تحصلون عليها إن شاء الله لمن يعني يريد. هذه في التأملات يعني من أول الحج إلى آخره، يعني إيش الحكم والمقاصد يعني الإيمانية. إن شاء الله يعني لما ننتهي إن شاء الله نصورها ممكن، لكن لا بأس أن نذكر بعض هذه الأمور يعني. طيب، لا إله إلا الله. طيب، هذه بعض الآداب المتعلقة بالعمرة أو بالتلبية. أيضا من الأمور التي تذكر هنا أنه يعني يقولون تستحب التلبية عند اختلاف الأحوال، عند الهبوط والصعود والانتقال، كما في البخاري قال التلبية إذا انحدر في الوادي، وذكر حديث يعني كأني أنظر إلى موسى. فالمهم أن المسلم الأخوة يكثر من التلبية، الله المستعان. الإنسان يعني يلبي قليلا ثم يشعر بملل، ويعني وانظر يعني إلى جمال هذه الكلمات لما تقول لبيك اللهم لبيك، خطاب مباشر لبيك، ما فيها ذكر إلا لله، وبالخطاب المباشر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تشعر بكمال قربك من الله، تستشعر أن الله يسمعك، وتستشعر حقيقة التلبية. ما معنى لبى؟ هذه الكلمة مأخوذة من ماذا؟ نعم، يعني الإجابة، يعني إجابة بعد إجابة. مثل واحد يناديك فتقول له ماذا؟ لبيك، يعني أجبتك. ولكن الإخوة الذي يتأمل في يعني معناها الحقيقي في اللغة واشتقاقها للكلمة، والله يرى عجبا، كما ذكر هذا ابن القيم في تهذيب السنن، يعني ذكر فيها أكثر من 20 معنى تقريبا وكلها صحيحة. يعني يقال ألب الرجل في المكان، يعني لزم المكان، وهذا أيضا يعني معنى الإجابة هنا إجابة لازمة دائمة، كأنك تعاهد الله أنك استجبت له إجابة دائمة لازمة، ذلك تكرر لبيك اللهم لبيك، وتثنى بصيغة التثنية جاءت لبيك. يقال كما عرفنا هنا امرأة لبة لولدها، يعني محبة، هذه إجابة بمحبة لله. يقال اللب هو ماذا؟ الشيء الخالص والقشر الذي على الظاهر، فلب الشيء خالصه وأصله، فكذلك هذه التلبية مبنية على الإخلاص لله جل وعلا. وهكذا معاني كثيرة وكثيرة ذكرها ابن القيم وموجودة هنا يعني في المذكرة. طيب، إذن هذه الأمور المتعلقة بالتلبية. نعم، ثم حديث زيد. نعم نعم. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، فهذا فيه استحباب الغسل عند الإحرام، فيه استحباب الغسل عند الإحرام. وهذا الغسل أيضا عند الجمهور أنه مستحب من المستحبات. طبعا هو ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقط. طيب، ما رأيك لو قال لك قائل لماذا ما نقول بالوجوب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وأي فعل إذن يثبت في الحج نقول هو الأصل فيه الوجوب إلا إذا دلت قرينة على أنه مستحب. ما رأيك بهذا التقرير؟ هل هذا صحيح؟ نقول لا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم هذا لا يستلزم منه أن يكون كل فعل في الحج على سبيل الوجوب، وإنما ما المقصد من خذوا عني مناسككم؟ يعني تعلموا خذوا عني مناسككم، فالأمر الذي هو ركن في الحج يؤخذ على سبيل الركنية، والواجب يؤخذ على سبيل الوجوب، والمستحب يؤخذ على سبيل الاستحباب. فإذا يعني هذا معنى الحديث، أما أن يقال كل فعل في الحج الأصل فيه الوجوب هذا تقع في إشكالات كثيرة، وتقول أن هذا الفعل واجب ما تجد صارف له، ما أحد يقول أنه واجب من العلماء مثلا. فهذا معنى الحديث. ثم ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه ربما توضأ وربما اغتسل عند إحرامه، هذا ثابت عن ابن عمر أنه ربما توضأ وربما اغتسل، هذا يدل على أنه ما فهم الوجوب. طيب، ثم ذكر محظورات الإحرام. بالنسبة لهذا الغسل إخوة أيضا والله له معنى جميل، يعني أنت الآن تغتسل الإحرام، الإخوة هو كان المقصد من هذه الوريقات أو أصبحت أوراق كثيرة، أن الإنسان كيف يحج بقلبه، كيف يحج وهو يخشع لله تعالى. يعني لما تغتسل تستشعر معنى عظيم. انظروا كيف البداية هنا، لما كانت الرحلة هنا عظيمة، رحلة إلى الله، كانت البداية عظيمة. أنت قبل الصلاة تتوضأ، لكن انظر الحج رحلة وسفر إلى الله، فناسب ماذا؟ أن تغتسل لهذه الرحلة العظيمة، فيكون هذا الغسل فيه تعظيم لله، مثل ما أن الوضوء فيه تهيؤ للقدوم إلى المسجد إلى بيت الله، كذلك هذا الغسل تهيؤ للوفود على الله جل وعلا. إذا كان الناس يرجون المغفرة والرحمة في عرفات، إذا وصلوا هناك عند البيت أنت ترجو أن يغفر الله تعالى لك ذنوبك بهذا الغسل، أن الله تعالى يغسل خطاياك كلها وأن تفد على الله وأنت نقي سليم، كأنك يعني تغتسل وتغسل باطنك كذلك بالنية الحسنة، تستشعر تعظيم الله تعالى بهذا، وأنك تتوب إلى الله تعالى من يعني الذنوب والمعاصي، إلى غير ذلك يعني من التأملات. الحج كله يذكر بالموت والآخرة، هذا من أعظم مقاصد الحج، تتذكر في هذا الغسل مثلا أنك ستغسل في يوم من الأيام، اليوم تغسل نفسك أنت، لكن غدا ستوضع على الخشبة سيقلبك المغسل يصب عليك الماء، كيف يكون حالك؟ فهذا يجعل في قلبك تذكر الموت والآخرة وهكذا. والله الإخوة هذا أمر يعني عظيم في الحج، مع اتباع السنة تحرص على أن تجعل قلبك يعني يتعبد لله في كل منسك، كيف يعبد الله كأنه يراه في غسلك من أول ما تغتسل في بيتك، ثم إذا خرجت إذا لبيت لله حركة حركة كيف تعبد الله كأنك تراه. هناك كتاب يعني طيب في هذا، يعني الوفادة على الله، يعني وأنا استفدت صراحة من هذا الكتاب كثيرا مع بعض الزيادات في هذه المذكرات أو في هذه المذكرة. طيب لما ذكر بعد ذلك المحظورات، لكن نحن نذكر المستحبات التي تفعل عند الإحرام. إذن عندنا الغسل كما في حديث زيد، وهنا الغسل إخوة حتى المرأة النفساء أو الحائض تغتسل، كما جاء في حديث جابر حجة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل لما ولدت بمن؟ بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل وهي نفساء. فالآن المرأة الحائض مثلا إذا مرت على الميقات تغتسل، هذا غسل الإحرام. طيب هذا الغسل طبعا يعني كان بذي الحليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت عنه أنه اغتسل وتطيب يعني في بيته ثم خرج، ثم يعني في ذي الحليفة طاف على نسائه فلم يكتفي بغسل واحد، فهذا الغسل كان بذي الحليفة بخلاف الغسل الذي كان في البيت. فيعني يجوز أن تغتسل هذا الغسل يعني في بيتك وتلبس ملابس إحرامك وأنت في البيت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في حديث ابن عباس. نعم. طيب، عندنا الغسل، ثم عندنا الطيب. الطيب كما في حديث عائشة قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وكما قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في رواه المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الطيب، إذا أنت تطيب قبل أن تحرم، انظر كيف يعني تشعر بإجلال الله بهذا الطيب، تطيب لأجل الله، أنك تفد على الله. كذلك أن يحرم في إزار ورداء أبيضين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة في وادي العقيق لمن مر به، رفع الصوت بالتلبية. نعم، رفع الصوت بالتلبية. أن تلبي وأنت مستقبل القبلة، أن تلبي وأنت مستقبل القبلة كما في حديث ابن عمر: فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي. فإذا هذه المستحبات التي تكون عند الإحرام. نعم. طيب، الغسل. اثنين، الطيب. الثالث، أن يحرم في إزار ورداء أبيضين. طبعا هو يجب أن يحرم في غير المخيط كما سيأتي معنا، لكن المقصود هنا أبيضين، أن يحرم في إزار ورداء أبيضين. البسوا من ثيابكم البياض عموما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة لميقات المدينة، يعني نقول الصلاة في وادي العقيق لمن مر به، يعني هذا فقط لمن مر بميقات أهل المدينة. هذا الرابع. الخامس، رفع الصوت بالتلبية. رفع الصوت بالتلبية أنا أقولها من كتاب الوجيز لأنها مرتبة كذا بالأدلة. ايه، وجاء في يجوز بغير الابيض. نعم، وجاء ببرد اخضر. نعم، ايه طبعا، اذا لبس مثلا لون اخر مثلا ما ينكر عليه.
بس الان ما يكون من لباس الشهرة.
الله أعلم، الله يعني صحيح سيكون ملفت، ملفت جدا يعني. صحيح، والله نعم، يعني الأمر الله أعلم، يعني ينظر فيه يعني. إيه، الاغتسال الهيئة مثل غسل الجنابة والجمعة. المرأة يعني ما لها لون معين طبعا، المشهور السواد طبعا الآن، لكن إذا لبست لون آخر ما عليها شيء، لكن ما تخصص. يعني بعض النساء الآن يظنون أن الأبيض هو إحرام للمرأة أيضا فيلبسن لباس أبيض، هذا طبعا تخصيصه يعني ما يجوز، يعني اعتقاد أنه سنة لا، بل تلبس ما تشاء، المهم بضوابط الشرعية في الحجاب الشرعي. لكن مسألة الرجل يلبس لون آخر يعني هذه صراحة في هذا العصر يعني الله أعلم، نسأل عنها أيضا. طيب، وقلنا بعدين رفع الصوت. الخامس، رفع الصوت بالتلبية، هذا من السنن. أو قبل هذا ممكن نقول يعني يتلفظ بالنسك، ويرفع يعني صوته به ويرفع صوته بالتلبية عموما، يعني يقول لبيك اللهم عمرة، وبعضهم يقول هذا تلفظ بالنية، هذا خطأ الإخوة، حتى يذكرون العمرة والحج يعني يتلفظ فيهما بالنية، نقول لا، ليس هناك تلفظ بالنية، فرق بين أن تقول نويت الحج أو نويت العمرة، هذا ما يقال في الحج والعمرة، فليس هناك تلفظ بالنية، أنت تتلفظ بنوع النسك، تقول لبيك هذه تلبية اللهم عمرة أو لبيك حجا، أنت تتلفظ بالحج بالعمرة بالنسك الذي تريده. طيب، فرفع الصوت بالتلبية، ويعني التلبية إذا ركبت الراحلة مستقبلا القبلة، التلبية إذا ركبت الراحلة مستقبلا القبلة، يعني التلبية بالنسك تكون ماذا؟ إذا ركبت الراحلة وتكون مستقبلا للقبلة، وتقول اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فإذا المتمتع يفعل هذه السنن، يعني في العمرة أول ما يعتمر مثل على الطائرة مثلا، ويفعلها متى؟ يوم التروية، يوم التروية إذا أراد أن يلبي بالحج أيضا يفعل هذه السنن، تغتسل في الفندق مثلا، تتهيأ وتلبس باس الإحرام مثلا، ثم تنزل في الباص، قالوا لك ستتحرك إلى منى، تنزل في الباص في العزية مثلا، تركب الباص وتلبي هناك في الباص وأنت مستقبل القبلة. نعم. طيب، ما كنت أظن أننا سنطيل هكذا في هذا الحديث، لكن إن شاء الله في خير. ما أدري الآن أطلع عليكم، بنأخذ حديث ابن عمر. نعم. طيب، الحديث الذي بعده. نعم. طيب، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يلبس فأجاب عن ماذا؟ عن ما لا يلبس. قال النووي وهذا من بديع الكلام، وهذا من بديع الكلام وجزله، لأن ما لا يلبس منحصر، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر، لأن ما لا يلبس منحصر، لأن ما لا يلبس منحصر، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر. المحرم يلبس ما يشاء، يلبس إزار، يلبس ساعة، يلبس حزام، يلبس يعني أشياء كثيرة تختلف باختلاف يعني الناس وعاداتهم وأماكنهم، لكن الأمر المحرم هو المحصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف أجاب يعني عما لا يلبس، هذا يعني من جواب الحكيم، هذا هو الحكيم. فقال لا تلبسوا القمص، طبعا في روايات اختلاف الألفاظ، قال لا تلبسوا القمص، القميص لباس ماذا؟ للبدن. الآن سنعرف جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن هذا الحديث من جوامع الكلم، تكتب عند القمص البدن، ولا العمائم إيش؟ لباس الرأس. طبعا البدن إخوة القميص يعني يدخل فيه هذا الثوب أو الفانيلة أو مثلا مثلا تريد أن تلبس مثلا شيء تتدفع به مثلا، هذا كله يدخل في القميص. ولا العمائم لباس الرأس يدخل فيها مثلا الطاقية أو الغترة. طيب ولا السراويلات جمع سراويل، وهذا لباس ماذا؟ الرجل، لباس الرجل. لا جمع سراويل. لا ما يقال سروال. أنا اللي أذكره هنا يقولون يعني سراويلات جمع سراويل. لا بس هي يقولون سراويل هي الأصل يعني. إيه هو هكذا هذه الكلمة، تعرف بعض الكلمات ممكن قرأ عندك الشرح شيء تكلم عن هذه الكلمة قل نشوف الفتح، لكن هذا اللي أذكره في 1542. طيب ذكر هذا اللفظ الحديث اللي تقدم أو شيء. طيب المهم ذكر هنا شيء يتعلق به في اللغة يعني كلمة في اللغة. لا. طيب لو مرت معنا نذكر في حمدة الأحكام هكذا. طيب لكن هي هكذا قالوا هي جمع سراويل. جاء في حديث أنا أذكر جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس سراويل أو اشترى سراويل هكذا، ما تذكر كلمة هكذا سروال. نعم. طيب إذن هذه لباس الرجل. ولا البرانس، البرنس تعرفونه يعني القميص الذي يتصل به ماذا غطاء الرأس، لباس المغاربة، فهو لباس للرأس والبدن يجمع بين الرأس والبدن. ولا الخفاف لباس ماذا؟ القدم، القدم يعني الذي يستر الكعب. ذلك قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطع ليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. الطيب والورس نبات أصفر يعني يصبغ به الثوب، متفق عليه واللفظ لمسلم. فإذا الإخوة يعني هذا الحديث فيه يعني المحظور على المحرم بالنسبة لللباس، ف هم يعبرون طبعا يقولون من المحظورات لبس المخيط، لبس المخيط. لكن ما المراد بالمخيط الإخوة؟ كما في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال المخيط، فهذا الحديث يفسر لنا هذه الكلمة ومراد العلماء منها. يقصدون بالمخيط ماذا؟ ما خيط وفصل على العضو، فصل على العضو، إذا فصل شيء على البدن، على الرأس، على الرجل، على القدم، فالشيء المفصل هو المحرم ما فصل على العضو. أما يعني شيء فيه خيوط هذا جائز طبعا، كل شيء فيه خيوط، الإزار الذي تلبسه ترى كله مخيط، كله فيه خيوط. لذلك يعني إذا فهمت هذا يعني تعرف أن هذه الأسئلة يقول لك والله النعل فيه خيوط، الساعة فيه خيوط، الحزام فيه خيوط، هل يجوز لبس هذا؟ كل هذا جائز طبعا. المقصود بأن بالمحظورات نأخذ المحظورات الآن، المحظور الأول ماذا؟ لبس إيش؟ المخيط، وعرفنا معنى المخيط من خلال هذا الحديث. طبعا هناك مسائل تدخل في هذا، تغطية يعني الرأس والوجه، هذا نجعله يعني يلحق بهذا لبس المخيط، ونفرد يعني ممكن نفرده اثنين، تغطية رأس المحرم ووجهه. وبالنسبة للمرأة ماذا في زيادة؟ ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا أيضا ثابت في الصحيحين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، هذا بالنسبة للنساء. طيب بالنسبة لتغطية الرأس، طبعا لا يجوز المحرم أن يغطي رأسه بمتصل بلباس يقصد به ماذا؟ اللباس، مثل ما جاء في الحديث ولا العمامة أو ولا العمائم. أما إذا مثلا استظل بشيء في داخل سيارة أو بيت أو حمل مظلة هكذا يستظل بها، مثل ما ضربت يعني قبة للنبي صلى الله عليه وسلم بنمرة، وأيضا في حديث أم الحسين يعني أن بلالا وأسامة رضي الله عنهما أحدهما يقود به راحلته والآخر رافعا ثوبه على رأسه، على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس رحمك الله، وهذا كان يعني عند رمي جمرة العقبة يعني ظلل بثوب. فالمهم يعني هذا ثابت أنه يجوز. كذلك لو حمل مثلا على رأس إيش مثلا يعني شيئا، حمل متاعه على رأسه ما قصد التغطية، ما قصد اللباس، لكن يحمل على رأسه جائز. فمتى يحرم؟ يعني إذا يعني كان يعني الشيء ملاصقا وقصد به ماذا؟ التغطية، قصد به اللبس، هنا يحرم. أما إذا كان منفصلا هذا جائز، إذا كان يعني ملاصقا لكن قصد به ماذا؟ أن يحمل شيئا، هذا جائز. طيب هذا واضح إن شاء الله. بالنسبة لتغطية الوجه، تغطية وجه المحرم، طبعا المسألة فيها خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته: لا تخمروا وجهه ولا رأسه. هذه رواية مسلم طبعا، بعضهم يضعفها وإن كانت في مسلم، لكن يعني الشيخ الألباني أثبتها: ولا تخمر وجهه ولا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذه نص في أنه لا يجوز تغطية الوجه. طبعا هناك الإخوة حديث، وفي السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني يصحح الحديث، يعني أن حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غطى وجهه وهو محرم، أن النبي صلى الله عليه وسلم غطى وجهه وهو محرم. لكن هذا الحديث الإخوة أولا يعني الأقرب أنه موقوف على عثمان وليس مرفوعا كما رجحه الدارقطني في العلل. فالدارقطني رجح وقفه على عثمان، فإذا هذا من فعل عثمان ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالنسبة لفعل عثمان نقول خالفه ابن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ، فيعني ما كان يغطي وجهه. وكذلك جاءت بعض الآثار عن الصحابة كما جاء عن جابر أنهم كانوا يغطون مثلا وجوههم عن الغبار، هذا يجوز يعني إذا كان لحاجة وما يكون يعني كلباس، وإنما يأخذ من الإحرام يغطي وجهه مثلا عن غبار أو شيء ثم يرفعه، فهذا جائز، هذا جاء عن جابر وغيره. فإذا نعم، لا النوم ما يصلح يغطي وجهه، ينام مكشوف الرأس والوجه، والله إذا ما كان يشعر ما عليه شيء، لكن من حوله يعني ما يتركونه، يعني ينكرون المنكر، ينكرون أقصد الأمر الذي يعني مخالف للواجب، الله أعلم. فهذا هو الأصل يعني طبعا، أنه لا يغطي رأسه ولا وجهه، وهذا طبعا يعني هو مذهب الحنفي والمالكي ورواية عند الإمام أحمد، ورجحه الشيخ الشنقيطي رحمه الله. طبعا كأن الشيخ أنا أذكر أنه يفرق بين ما أدري، يعني هو يستدل بفعل عثمان أو بالحديث عثمان أنه يرجح أنه مرفوع فيجيز هذا الأمر، الله أعلم. لكن يعني الحقيقة يعني وقفه على عثمان هذا أقوى، كما عند الدارقطني في العلل. طيب، أما بالنسبة للمرأة الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، والانتقاب يكون بشد الأمر، بشد يعني اللباس على الوجه. أما إذا أسدلت يعني تسدل، المرأة تسدل يعني الثوب مثل عن الغشوة هذه، تسدلها من على رأسها على وجهها، ولا بأس أن يمس الوجه. بعض النساء يعني يظنون أن يعني ما يجوز أن تلمس هذه الغشوة وهذا الأمر الوجه، فتلبس مثل الطاقية الكاب هذا ثم تلبس عليه، فيكون هذا يعني منظره ليس بطيب أبدا يعني. فالمرأة تسدل على وجهها كما جاء هذا عن يعني نساء الصحابة رضي الله عنهن. نعم جاء نعم حديث أسماء، نعم تقول فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها أو رحمها الله قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وجاء طبعا عن عائشة عند البيهقي قالت ولا تنتقب ولا تتبرقع، فإن شاءت أسدلت ثوبها على وجهها. طبعا جاء عن عائشة يعني من فعلها لكن فيه ضعف، لكن هذا من قولها صحيح، فإن شاءت أسدلت ثوبها على وجهها. نعم، يجوز أن تغطي وجهها إذا مر بها رجال. طيب، طيب هذا المحظور الأول، عرفنا لبس المخيط، ثم ثانيا تغطية الرأس والوجه، ثم الطيب، التطيب، قال ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، التطيب. أما هذا الصابون الذي فيه رائحة فهذا لا يسمى طيبا كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأن هذا يعني في العرف ما يسمى طيبا، لكن يعني لو ابتعد عنه الإنسان، خاصة الذي فيه رائحة قوية ويمكث في اليد، لو ابتعد عن الإنسان من باب الاحتياط هذا أولى وأحسن، لكن إذا استعمله ليس عليه شيء، لأن هذا ليس بطيب. أنت ما إذا أردت مثلا كما ذكر الشيخ إذا أردت أن تذهب إلى مثل حفل عرس أو شيء هل تتطيب بهذا الصابون تدلك به يدك وكذا؟ أبدا ما تفعل هذا، إنما هذا لإزالة الوسخ من اليد وكذا. كذلك معجون الأسنان وغير ذلك مثلا من مثلا كريمات مثلا لأجل الجلد فقط، ترطيب الجلد ليس فيها مثلا يعني ليست لأجل يعني التعطر أو التطيب، هذه كلها ما يعني فيها بأس يعني تجوز، لكن يبتعد الإنسان عما في إيش رائحة يعني قوية يعني مقصود منها ماذا تطيب المحل هذا. نعم. نسينا نذكر الكمام هذا الذي يلبس، هذا يعني إذا قلنا أن يعني لا يجوز كشف الوجه فالكمام يعني يستر غالب الوجه وكأنه يعني مفصل على الوجه كاللباس، ولذلك الأولى يعني تركه، وإن كان بعض العلماء يفتي بجوازه لكن بعض العلماء أيضا يفتي بتحريمه، وهذا يعني أحوط للمحرم. نعم. كذلك المحظورات نذكرها، عندنا أيضا حلق الشعر وتقليم الأظافر. نعم، حلق الشعر وتقليم الأظافر هذا من المحظورات. هذا ما يأتي معنا، ما في حديث يدل على هذا هنا. طيب نذكره هنا. إذن هذا رقم كم قلنا؟ قلنا لبس المخيط 1، تغطية الرأس والوجه 2، الثالث التطيب، 4 حلق الشعر وتقليم الأظافر، هذا 4 نجعلها كلها يعني واحدة حتى يسهل علينا الحفظ. وهذا الإخوة ما يدل عليه يعني قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وقول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، فسره ابن عباس قال التقصير والأخذ من الشارب واللحية والأظفار. والشاهد من الآية الإخوة ماذا؟ ثم ليقضوا تفثهم، لما أمر بها عند انتهاء النسك دل على أنها كانت ممنوعة قبل ذلك، هذا هو الشاهد. قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فلما أذن لهم بذلك في نهاية النسك دل على أنها إيش كانت إيش ممنوعة قبل ذلك. ثم أيضا مما يدل على هذا يعني ما ثبت عند ابن خزيمة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره بعد التحلل الأول، فهذا يشعر بأنه إيش كان ممنوع من ذلك قبل التحلل الأول. هذا ثبت عند ابن خزيمة أنه صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره بعد التحلل الأول. طبعا هناك مسائل لكن تتعلق بالفدية في هذا، لنؤخره في حديث كعب لما يأتي الكلام عن الفدية، الآن نتكلم عن المحظورات عموما. فإذا يعني طيب، ثم كذلك من المحظورات ماذا؟ الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته، هذا رقم كم قلنا؟ 5. الجماع مقدماته، طبعا يعني هذا من يعني أغلظ المحظورات، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، وفسر الصحابة الرفث بالجماع مقدماته. طيب يعني يخالف يعني مقصود الحج من التجرد لله والذل لله ويعني ترك الترفه والإقبال على الدار الآخرة، فكيف إنسان يقع بعد ذلك في الجماع؟ ولذلك كانت الكفارة فيه يعني مغلظة كما سأتي معنا. طيب، الجماع مقدماته، ثم الخطبة والعقد كما في حديث عثمان الذي معنا سيأتي بعد ذلك. قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فيعني العقد والخطبة، عقد النكاح والخطبة. لو نأخذ هذا الحديث الآن، قوله لا ينكح المحرم يعني بأن يكون ماذا؟ لا ينكح أن يتزوج، يعني هو يكون يعني زوجا. ولا ينكح يعني ماذا؟ يكون ماذا؟ نعم، وليا يعني في العقد، يكون هو الوالد مثلا للبنت. ولا يخطب، يعني وسيلة لهذا المحذور. أما لو راجع زوجته مثلا، كان قد طلقها ثم راجعها، يقولون يعني فيه خلاف، لكن يقولون الراجح أنه يجوز، الرجعة تجوز لأنه مستديم للنكاح ولم يعني يبتدئ يعني عقدا جديدا، يعني راجعها في العدة، حصلها في الحج، قال راجعتك، فيجوز. كذلك الشهادة، الشهادة على العقد، هو محرم لكن وناس غير محرمين فشهد أيضا يجوز، أن ليست لها علاقة بأن لا تؤدي إلى يعني هذا المحظور. فالمحظور كما جاء في حديث عثمان العقد بأن يكون زوجا أو واليا، نعم يتولى العقد أو يخطب. طبعا هذا الإخوة يعني قال به جمهور العلماء خلافا للحنفية، الحنفية عندهم جائز هذا الأمر. طبعا يستدلون بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم كما في الصحيحين، تزوج ميمونة وهو محرم. لكن نقول ثبت عن ميمونة في صحيح مسلم أنها ماذا قالت؟ تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. لذلك ذكر أبو داود رحمه الله في سننه عن ابن المسيب أنه قال وهم ابن عباس، وهم ابن عباس، يعني ابن عباس أخطأ في هذا. نعم، يعني التبس عليه الأمر، ظن أنه تزوج ميمونة وهو محرم، لكن حقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، كما ثبت عن ميمونة نفسها. طبعا قول ميمونة هنا مقدم على قول ابن عباس. فإذا يعني الصحيح أن النكاح هنا لا يجوز، وقلنا طبعا هنا لا يجوز حرام، يعني النكاح باطل، كما ثبت هذا عن عمر وعلي رضي الله عنهما كما في الموطأ وعند البيهقي كما في الإرواء جلد الرابع 228 أنهما أبطل نكاح المحرم، النكاح باطل. طيب، هذا الجماع مقدماته، ثم هذا العقد والخطبة، ثم ماذا؟ رقم كم الآن؟ 6، لخبطنا بالله، بقي الصيد، الصيد المحظور الأخير الصيد، كم ذكرنا الآن؟ 6 صح؟ ولا 7 باعتبار تغطية الرأس، يعني أنها مستقلة عن لبس المخيط. نعم، إذن عندك هذه 7: لبس المخيط، تغطية الرأس، حلق الشعر، تقليم الأظافر، التطيب، الجماع مقدماته، العقد والخطبة، والصيد. نعم، وحديث عائشة الذي معنا هنا يعني يدل على هذا. بالنسبة للتطيب، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، هذا من حسن عشرتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الطيب قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فيكون محظورا. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني طواف ماذا؟ الإفاضة، إذا تحلل تحلل الأول كما سأتي معنا، يعني إذا رمى الجمرة مثلا، أو بعضهم يقول رمى الجمرة وحلق، فالمهم يتطيب قبل أن يطوف بالبيت. وطبعا الجمهور الإخوة يقولون يعني يجوز استدامة الطيب خلافا للمالكية الذين يمنعون هذا. يعني أنت وضعت طيب على بدنك، طبعا الثوب لا يطيب الإخوة، لو وضعت الطيب على بدنك وبعد الإحرام الطيب يعني يرى على بدنك، طبعا هذا جائز، هذا قول جمهور العلماء خلافا للمالكية. وحديث عائشة صريح في هذا، يعني كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. بل قالت رضي الله عنها يعني في حديث أبي داود: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. فإذا هذا واضح في أنه يعني يجوز استدامة الطيب، وشم الطيب كذلك يعني جائز، كما قال ابن عباس كما في البخاري تعليقا: يشم المحرم الريحان. نعم. طيب، هذه المحظورات وهذه السنن عرفناها، لعلنا نقف هنا، يبقى عندنا المحظور الذي هو الصيد، يعني بعض الأمور المتعلقة بالحرم ويعني والكفار أو الفدية، إذا فعل الإنسان شيء من هذه المحظورات ماذا عليه، كما سيذكر هذا في حديث كعب. طيب، لعلنا نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.